أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: ولا بد في لام الحقيقة من أن يقصد بها الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها في الذهن، ليتميز عن أسماء الأجناس النكرات. هذا شروع في الجواب عن بحث وإشكال أثاره السكاكي في مفتاح العلوم. توضيح هذا الإشكال مبتن على مقدمة، وحاصلها أن أسماء الأجناس كرجل وامرأة وضرب وأسد وقتل، هذه الأسماء يمكن تصنيفها إلى قسمين: أسماء أجناس هي مصادر، وأسماء أجناس هي غير مصادر. فاسم الجنس المصدر كما تقول ضرب وقتل، واسم الجنس غير المصدر كما تقول رجل وأسد وامرأة. فإن اسم الجنس إما أن يدل على الذات أو على الأمر. وقد تقدم معنا فيما سبق عندما فرقنا بين علم الجنس وبين اسم الجنس، قلنا إن اسم الجنس وضع للحقيقة ولكن لا بما هي هي، وإنما وضع للحقيقة باعتبار مرآتيتها وإشارتها إلى فرد في الخارج. ولذلك عندما يؤتى بمثل قولنا رجل في الدار، فإن الذهن سوف ينصرف إلى أن الجائي واحد، لا أن الجائي هي الحقيقة من حيث هي هي. ولذلك قلنا إن الوحدة مأخوذة في وضع أسماء الأجناس، وإذا أريد الإشارة إلى الحقيقة فلا بد أن يؤتى بعد ذلك بالألف، بالألف واللام. فعندما يقال رجل أفضل من امرأة، أي رجل واحد أفضل من امرأة واحدة، فيكون الحكم على الحقيقة باعتبار إشارتها إلى فرد واحد في الخارج. وأما إذا أريد التعدي إلى الحقيقة فيؤتى بالألف واللام التي للجنس على ما تقدم. إذن أسماء الأجناس على قسمين: أسماء جنس هي مصادر، وأسماء جنس هي غير مصادر. وقد تقدم معنا أن اسم الجنس موضوع للحقيقة ولكن لا بما هي هي، بل باعتبار إشارتها إلى فرد واحد في الخارج. الآن هذا الوضع لأسماء الأجناس، وهو أن اسم الجنس موضوع للحقيقة باعتبار وجودها في فرد في الخارج، هذا إنما يتم في أسماء الأجناس غير المصادر، كما تقول رجل وامرأة. وأما اسم الجنس المصدر كالضرب والقتل فهذا لا إشكال في أن الاسم فيه موضوع للحقيقة بما هي بما هي هي. لأنك عندما تقول حصل ضرب فأنت لا تقصد أن الحاصل هو ضربة واحدة، وإنما الحاصل هو حقيقة الضرب. فالوحدة ها هنا ليست مأخوذة في أصل الوضع، ولذلك إذا أردت أن تجعل الضربة مختصا بضربة واحدة فلا بد أن تأتي بتاء الوحدة، فتقول حصلت ضربة، ويسمى هذا المصدر حينئذ بمصدر مصدر المرة، أي المصدر الموضوع لوقوعه مرة واحدة. إذن اسم الجنس إن كان غير مصدر كرجل وامرأة فهو موضوع للحقيقة باعتبار وجودها في فرد واحد، فقيد الوحدة مأخوذ في أصل الوضع. وأما اسم الجنس المصدر كالقتل والضرب والذكرى والرجعة فهذه الأسماء وضعت للحقيقة بما هي بشهادة أن الوحدة لا تستفاد من مجرد المجيء بهذه المصادر، بل تحتاج إلى اقترانها بتاء الوحدة، فتقول حصلت ضربة وقتلة. جيد، إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى أصل البحث. قلنا إن الألف واللام من جملة معانيها أن تكون للجنس، أي أن يشار بها إلى الحقيقة من حيث هي، وحينئذ فلا يخلو إما أن تكون لام الجنس عندما يشار بها إلى الحقيقة بما هي، إما أن يقصد مع ذلك اعتبار حضورها في الذهن، اعتبار كونها معهودة في الذهن أو لا. ففي قولنا الرجل خير من المرأة قد أشير باللام ها هنا إلى الجنس من حيث هو، إلى الحقيقة من حيث هي، ولكن الإشارة إلى هذه الحقيقة من حيث هي إما أن يكون لأجل كونها معهودة في الذهن، كون هذه الحقيقة معهودة في الذهن أو لا لأجل ذلك، مجرد الإشارة إلى الحقيقة من غير اعتبار حضورها في الذهن، من غير اعتبار أن هذه الحقيقة معهودة في الذهن. فهاتان حالتان لا ثالث لهما، وهي أن لام الجنس عندما يشار بها إلى الحقيقة من حيث هي، إما أن يراعى كون هذه الحقيقة معهودة في الذهن أو لا. فإن لم يراعى كون هذه الحقيقة معهودة في الذهن على ما ببينا، مش يعني كونها معهودة في الذهن، مش يعني تمييزها عن غيرها من الحقائق، هذا قلنا الحقائق متمايزة فيما بينها بنفس حدودها الماهوية، نفس حقيقة النار متمايزة عن حقيقة الحرارة وعن غيرها من الحقائق، وإنما المراد من اعتبار حضورها في الذهن أو اعتبار كونها معهودة يعني التنبيه على أن الأحكام اللاحقة لهذه الحقيقة لا تتناول غيرها من الحقائق. هذا معنى اعتبار حضورها في الذهن، يعني مش تمييزها عن غيرها من الحقائق حتى كأنها كانت ملتبسة، لا، المراد من اعتبار حضورها في الذهن يعني الإلفات المخاطب إلى هذه الحقيقة الموجودة، إلفاتها المخاطب إلى هذه الحقيقة المتمايزة. جيد، واستحضار وقصد استحضاره إياها حتى يعلم أن الأحكام الآتية هي أحكام لاحقة له دون غيره من الحقائق، يعني صب نظر المخاطب، صب اهتمام المخاطب على هذه الحقيقة، هذه معنى الإشارة باعتبار الحضور. طيب، قلنا لام الجنس التي يشار بها إلى الحقيقة من حيث هي، إما أن يقصد من تلك الإشارة أو يراعى مع تلك الإشارة اعتبار حضورها في الذهن أو لا. فإن لم يراعى اعتبار حضورها في الذهن لزم أن لا يكون فرق بين المعرف بلام الجنس وبين أسماء الجنس النكرات، أي مطلق أسماء الجنس النكرات أو أسماء الجنس النكرات المصادر، المصادر، لأن أسماء الجنس غير المصادر وضعت للحقيقة باعتبار وجودها في فرد واحد في الخارج، فقيد الوحدة مأخوذ. ولكن اسم الجنس إذا كان مصدرا فإنه موضوع للحقيقة من حيث هي، يعني يشار به إلى الحقيقة من حيث هي. فإن كان اسم الجنس عندما تدخل عليه لام الجنس يبقى لمجرد الإشارة إلى الحقيقة بما هي، فلم يعد فرق حينئذ بين اسم الجنس المصدر مثل رجعة مثل قتل ومثل ضرب، وبين اسم الجنس المعرف بلام الجنس مثل القتل والرجعة والذكر. فيلزم حينئذ أن تكون الألف واللام ها هنا قيدا لاغيا يؤتى به لا لأجل غرض، أو تلزم أن تكون للتزيين يعني لا معنى لها. ولكن هذا واضح البطلان وجدانا، فإن الوجدان شاهد على أن هناك فرقا بين النكرة وبين المعرفة. واضح الإشكال الأول أو أحد طرفي الإشكال؟ لام الجنس يقصد بها الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي، واسم الجنس المصدر موضوعا للحقيقة بما هي، يعني يشار به إلى الحقيقة من حيث هي. فإن كانت هذه اللام عندما يشار بها إلى الحقيقة لا يقصد مع هذه الإشارة شيء آخر، فلا فرق حينئذ بين المعرف بلام الجنس مثل الرجعة أو الضرب، وبين اسم الجنس المصدر النكر مثل رجعة وقتل وضرب. وأما إذا روعي مع لام الجنس اعتبار حضور هذه الحقيقة في الذهن، فيصبح هناك فرق بين لام الجنس المعرف بلام الجنس وبين اسم الجنس المصدر. ولكن يلزم حينئذ أن لا يعود فرق بين المعرف بلام الجنس والمعرف بلام العهد العلمي، فإن لام العهد العلمي أيضا هي إشارة إلى معهود مع رعاية حضوره، فلام الجنس إن قصد معها اعتبار الحضور التبست بلام العهد العلمي، لأن لام العهد العلمي يقصد معها رعاية الحضور، وهي إنما تأتي لأجل باعتبار حضور ذلك المعهود. وإن لم يراع مع رعاية الحضور فيلزم أن تلتبس باسم الجنس النكرة المصدر. واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال الذي ذكره السكاكي. وأما الشارح فيجيب عليه بأننا نلتزم بالاحتمال الثاني، وهو أن المعرف بلام الجنس لام الجنس فيه تكون للإشارة إلى الحقيقة بما هي مع اعتبار حضورها في الذهن، ولا يلزم من ذلك أن تلتبس لام الجنس بلام العهد العلمي، لأن الفرق بينهما حاصل من التقسيم المتقدم، وهي أن لام العهد العلمي يراعى فيها اعتبار الحضور، ولكنها تكون لتمييز الحصص الخارجية، وأما لام العهد أو لام الجنس فتكون من أجل الإشارة إلى الحقيقة بما هي في الذهن. فالقصد في لام العهد العلمي إلى تمييز حصة خارجية عن غيرها من الحصص الخارجية، والقصد من لام الجنس تمييز حقيقة ذهنية عن حقيقة ذهنية أخرى، فالفرق حاصل من غير التباس. طبعا يفترض كان الجواب أن يكون واضحا قبل أن نبينه، جيد، بسبب أن القسمة عادة تكون مميزة للأقسام بعضها عن بعض.
بس هذا عنده سبب ضوئي مرة الوجه
ولذلك قال الشارح نكمل فيه، قال ولا بد في لام الحقيقة من أن يقصد بها الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها في الذهن، يعني مع رعاية هذا الاعتبار حتى تتميز عن أسماء الجنس النكرات المصادر، ليتميز عن أسماء الأجناس النكرات. طبعا ليس المراد مطلق أسماء الأجناس النكرات، بل خصوص أسماء الأجناس النكرات المصادر، مثل الرجعة ورجعة. وإذا اعتبر الحضور في الذهن جيد، فلك أن تسأل، فأي فرق حينئذ بين لام الجنس وبين لام العهد العلمي؟ قال وإذا اعتبر الحضور في الذهن فوجه امتيازه عن تعريف العهد، مش مطلق العهد، مراده لام العهد العلمي، هي التي يكون هناك المعهود حاضرا في الذهن. فوجه امتيازي عن تعريف العهد أن لام العهد إشارة إلى حصة معينة من الحقيقة، سواء كانت هذه الحصة واحدا أو اثنين أو جماعة. هذا إشارة لعدوله عن التعبير بالفرد، أن الفرد لا يكون إلا للواحد، جيد، مع أن المعهود خارجا قد يكون أكثر من واحد، ولذلك قال حصة. ولام الحقيقة إشارة إلى نفس الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد، فليتأمل. التفت هنا، حتى لام العهد العلمي وإن كان الغرض منها تمييز حصة خارجية عن غيرها من الحصص الخارجية، غير أن هذه الحصة الخارجية لابد أن تكون معهودة في الذهن أيضا، فيصدق أن لام العهد العلمي هي إشارة إلى معهود خارجي مع اعتبار حضوره في الذهن، غير أن اعتبار حضور هذه الحصة في الذهن من أجل الحكاية عن هذه الحصة الخارجية. فالفارق هو في الحكاية. وأما لام الجنس فأيضا إشارة إلى الحقيقة مع اعتبار حضور هذه الحقيقة في الذهن من غير أن تكون هذه الحقيقة حاكية عن الأفراد، ولذلك قال ولام الحقيقة إشارة إلى نفس الحقيقة. فنحن لا نقصد أن لام العهد العلمي يعتبر لا يعتبر فيها الحضور في الذهن، بلا إشكال، كل لفظ له مفهوم، والمفهوم ومفهوم كل لفظ سوف يحصل في الذهن. فلام العهد العلمي وإن كانت تميز أفرادا خارجية عن غيرها من أفراد، غير أن هذه الأفراد لها حضور في الذهن، فيراعى أو يعتبر حضور هذه الأفراد في الذهن. غاية ما في الأمر أن هذا الحضور الذهني لهذه الأفراد الذهنية هو حاك عن الأفراد الخارجية. قال وهو أي الاستغراق ضربان. لا زال الكلام في تطبيق أقسام الألف واللام، وقد وصلت نوبة الكلام إلى القسم الأخير وهو لام الاستغراق، التي هي من جملة لام أو من أقسام لام الحقيقة كما عرفنا. والاستغراق ضربان، قلنا الاستغراق إما حقيقي وإما مجازي، لأنه إما أن يراد استيعاب اللفظ لكل أفراده التي يصلح أن يوضع لها والتي يصلح أن ينطبق عليها، كما تقول إن الإنسان لفي خسر، فالمراد هنا استغراق اللفظ لكل فرد يصلح للانطباق عليه، يعني لكل فرد من أفراد الإنسان. وإما أن يكون الاستغراق عرفيا، جيد، يعني أن يراد استغراق اللفظ لكل ما ينطبق عليه عرفا وبحسب العادة. لا ما أنا مجازي، أنا عرفي. حقيقي وعرفي. نعم يجب أن نضيف قسما وهو المجاز. الاستغراق حقيقي ومجازي، والحقيقي عرفي وحقيقي. جيد. على كل حال كما تقول جمع الأمير الصاغة، فليس المراد أنه قد جمع كل صاغة الدنيا، بل إنه جمع صاغة إمارته. جيد. قال وهو أي الاستغراق ضربان حقيقي، وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة، نحو عالم الغيب والشهادة، يعني عالم كل غيب وكل شهادة، أي كل غيب وشهادة. وعرفي، وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف، نحو جمع الأمير الصاغة، أي صاغة بلده أو أطراف مملكته، لأنه المفهوم عرفا لا صاغة الدنيا. قيل المثال مبني على مذهب المازني، أي مثال؟
الصاغة جمع الأمير الصاغة،
جيد. دعنا نعرف بالأول ما هو هو المطلب. الآن عندما تقول إن القاتلة، قبل أن نطبق على المثال نأخذ مثالا من عندنا، عندما تقول إن القاتلة في النار، فاللام ها هنا قد يقال بأنها لام الاستغراق، والمعنى إن كل قاتل في النار، ولكن لام الاستغراق هي نوع من أنواع لام التعريف، صحيح؟ فإن الذي ينقسم إلى جنس وإلى حقيقة وإلى عهد هي أي لام؟ هي لام التعريف، الألف واللام التي للتعريف. فلام الاستغراق أخص من لام التعريف، وإذا انتفى الأعام انتفى الأخص. والألف واللام عندما تدخل على اسم الفاعل لا تكون للتعريف، وإنما تكون ألل الموصولة، جيد؟ كما مر معكم في النحو ومعه. فلا يصلح مثل هذا المثال إن القاتل في النار أن يكون شاهدا للاستغراق، وذلك لأن الاستغراق الذي نريد أن نمثل له هو الاستغراق المستفاد من لام الاستغراق التي هي نوع من أنواع لام التعريف، واللام الداخل على اسم الفاعل ليست للتعريف. ومن هنا قيل إن صحة هذه التمثيل متوقفة أو مبنية على قول المازني، وهو أحد النحاة الذين خالفوا المشهور، فذهبوا إلى أن الألف واللام لا تكون، أو عفوا الألف واللام حتى عند دخولها على اسم الفاعل فهي للتعريف، فالألف واللام للتعريف مطلقا عند المنزل. الشارح لا يرتضي هذا البناء، يقول يصلح مثل هذا المثال شاهدا للاستغراق ولو لم نبني على مذهب المازني، ولو بنينا على أن الألف واللام، ولو بنينا على أن الألف واللام ها هنا موصولة. نعم. توضيح ذلك أن محل النزاع بين النحاة في الألف واللام الداخلة، أصل النزاع بين النحاة في الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل ليس في أن الألف واللام كلما دخلت على اسم الفاعل فهي موصولة، وكلما لم تدخل على اسم الفاعل فهي معرفة، بل نزاع النحاة في أن الألف واللام عندما تدخل على الموصول ويراد منها الحدوث والتجدد، هل تكون حينئذ موصولة أو لا؟ توضيح ذلك أن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، وهذا قد بيناه مرارا وتكرارا، قلنا لأن الفعل له دلالة على الحدث وله دلالة على الزمان، فالحدث فدلالته على الحدث مقترنة ومقارنة لدلالته على الزمان، والزمان أمر متصرم ينقضي جزءه ليأتي جزءه الآخر، يعني لا تجتمع أجزاؤه في الوجود بل ينقضي جزء بعد جزء، فكذا يشعر الفعل بأن الحدث سوف يكون متصرما بتصرم الزمان، ولذلك يقال إن الجملة الفعلية تشعر بالحدوث وبالتجدد لأن دلالتها على الحدث المقارن للزمان المتصرم تشعر بتصرم ذلك الحدث وبانقضائه مع انقضاء الزمن. فحق كل ما يكون واقعا مقام الفعل أن يكون دالا على الحدث. ولذلك مثلا اشترطوا في المصدر حتى يعمل عمل الفعل، اشترطوا فيه أن يكون مقصودا به التجدد والحدوث، كما في قوله تعالى وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. هنا أعمل المصدر في يتيما، ولأنه قصد من الإطعام التجدد والحدوث، أي إطعاما بعد إطعام، وأن هذا الإطعام لم يكن حالة واحدة لم تتكرر، وإنما هي حالة متكررة. جيد، إذن فالفعل له دلالة على الحدوث والتجدد، اتضح إلى الآن؟ جيد. المسألة الثانية أن الألف واللام عندما تكون موصولة فتكون بمعنى الذي، وإذا كانت بمعنى الذي فيلزمه صلة، لأن كل اسم موصول اشترط في استعماله أن يقترن بجملة صلة، وحق جملة الصلة أن تكون جملة فعلية لا جملة اسمية، لأنها إذا كانت هذه الجملة اسمية فهي تدل على الثبوت والدوام، وإذا كانت دالة على الثبوت والدوام فلا تؤدي أصل المعنى الذي لأجله يؤتى باسم الموصول، وهو أن المتكلم أو المخاطب لا يعلم المسند إليه إلا بهذا الحدث الذي حصل. ولذلك حق جملة الصلة أن تكون جملة فعلية. إذن الفعل له دلالة على الحدوث والتجدد، فكل ما يقع موقعه لا بد أن يكون له دلالة على الحدوث والتجدد. وال الداخلة على اسم الفاعل كلما كانت موصولة احتاجت إلى صلة، وكلما احتاجت إلى صلة فحق صلتها أن تكون جملة فعلية، وإنما تكون صلتها جملة فعلية أو قائمة مقام الجملة الفعلية إذا كانت دالة على الحدوث والتجدد. ومن هنا ذهب النحاة إلى أن أل الداخلة على اسم الفاعل حتى تكون موصولة فلا بد أن تكون صلتها يعني اسم الفاعل بمعنى مقصودا به الحدوث والتجدد. وأما إذا امتنعت إرادة الحدوث والتجدد فلا يمكن أن يكون اسم الفاعل صلة قائمة مقام الجملة الفعلية، وبالتالي لا يمكن أن تكون آل موصولة لاستحالة المجيء بالموصول من دون صلته، استحالة يعني امتناع. واضح صار؟ إذن نرجع إلى أصل المطلب. الآن المثال ما هو؟ عالم الغيب والشهادة، وعندنا مثال آخر ما هو؟ جمع الأمير الصاغة. الشاهد وين؟ الصاغة أو عالم الغيب؟ الصاغة ليست اسم فاعل، وعالم لم تدخل عليه الألف ولا والأمير ليس اسم فاعل. ها؟ صاغة جمع صاغ. جيد. جمع اسم الفاعل اسم يكون اسم فاعل. جمع اسم الفاعل هو اسم فاعل. لا، وحقيقة لا يحصل جمع اسم الفاعل اسم فاعل. طيب دعنا نمثل على المثال الذي ذكرناه ثم نبين المسألة. عندما تقول إن القاتل في النار، ها هنا القتل من المعاني التي تحدث وتتجدد أو لا؟ لا إشكال في أنها تحدث وتتجدد، فإذا يصلح لاسم الفاعل، يصح في اسم الفاعل أن يكون صلة قائمة مقام الجملة الفعلية بلا إشكال، ومعه فيصح في أل أن تكون موصولة، فيجب حينئذ أن تكون موصولة. وحينئذ في مثل هذا المثال نقول نعم هذا المثال مبني على قول المازني، وهو أن الألف واللام في اسم الفاعل هي للتعريف مطلقا. وأما إذا أخذنا مثالا آخر وقلنا إن العالم مخلد، العلم ليس من المعاني التي تحتمل بحسب العادة الحدوث والتجدد. طبعا وإن كان هذا ممكن وإن كان هذا ممكنا فيها، ولكن ليس من المعاني التي تحتمل بحسب العادة الحدوث والتجدد. فمن كان عالما فإنه لا يتجدد علمه بمعنى أنه يزول ثم يتجدد، أو أنه لا يقصد به بحسب العادة الحدوث والتجدد. فيمتنع حينئذ أن تكون لفظة عالم صلة قائمة مقام الجملة الفعلية، وإذا امتنع أن تكون صلة فيمتنع أن تكون الألف واللام الداخلة عليه موصولة، وبالتالي فتكون للتعريف وإن دخلت على الألف وإن دخلت على اسم الفاعل. فما يريده الشارح هنا أن هذا القيل، وهو أن هذا التمثيل مبني على قول المازني، فيه نظر، وذلك لأنه ليس كل ألف ولا من داخل على اسم الفاعل فهي للصلة، بل قد تدخل الألف واللام على اسم الفاعل وتبقى للتعريف، وذلك إذا امتنع أن يكون اسم الفاعل صلة، وإنما يمتنع أن يكون صلة إذا امتنع أن يكون دالا على الحدوث والتجدد. واضح صار؟ وفي هذا الذي ذكره الشارح نظر أيضا، فإن الشارح قد جعل المناط في كون الألف ولا موصولة أو غير موصولة هو قصد الحدوث أو قصد التجد أو عدم قصده، ولكن الذين ذهبوا إلى أن الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل هي الموصولة استدلوا بأدلة توجب أن تكون الموصولة دائما، سواء قصد الحدوث والتجدد أم لم يقصد. وعمدة هذه الأدلة ما ذكر في الألفية من أن الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل إنما وجب أن تكون موصولة لعود الضمير عليها، وذلك كما تقول جاء المتقي ربه. فإنكم قد عرفتم أن اسم الفاعل إذا كان مقترنا بالألف واللام فإنه يعمل مطلقا، صحيح؟ ومعنى أنه يعمل أنه يتحمل ضميرا، أي أنه يستتر فيه ضمير هو الفاعل، أي جاء المتقي هو، وهذا الضمير يحتاج إلى مرجع حاله حال كل ضمير، ولا بد لمرجعه أن يكون متقدما عليه. وفي قولك جاء المتقي ربه لا يوجد إلا الفعل جاء والألف واللام واسم الفاعل متقي، أما جاء فلا تصلح لأن تكون مرجعا لأن الضمير اسم والضمير عين مرجعي، فلا بد أن يكون مرجعه اسما، جيد؟ فالفعل لا يفسر اسما. وأما أو كما تقول هذا المتقي ربه، حتى نحن شيء إن الضمير المستتر في جاء، جيد؟ هذا المتقي ربه. طيب إذن فلا يصلح لتفسيره. وأما متقي فأيضا لا يصلح لعود الضمير عليه، إذ الفرض أن هذا الضمير معمول للإسم الفاعل، والمعمول لا يكون عين عامله والضمير عين مرجعه، فلم يبقى إلا الألف واللام، فوجب أن تكون الألف واللام اسما لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. فالنحاة استدلوا حقيقة مش على موصولية الألف واللام، استدلوا في رتبة أولى على اسمية الألف واللام، وإذا وجب أن تكون اسما في كل اسم فاعل لأن كل اسم فاعل سوف يكون عاملا ومتحملا لضمير، امتنع أن تكون للتعريف، ومع امتناع أن تكون للتعريف لم يبقى إلا أن تكون موصولة. ولذلك فبحسب الأدلة التي ذكرها النحاة فإن التي تدخل على اسم الفاعل موصولة دائما. قصد الحدوث أم لم يقصد ذلك؟
ليش قلت ما بيرجعش الضمير على اسم الإشارة؟
كيف؟
قلت هذا المنطق
لا مش بضرورة هذا، حتى لو قلنا جاء
جاء عشان فعل
جاي، حتى لو قلنا جاء دعنا خلينا نبقى على مثال جاء، اجت ببالي هنا انا عم بطرح المثال، خلينا نقول جاء، جاء المتقي ربه.
وانت قلت عشان ما ذكر في ضمير مستتر بجاء،
ما هو هذا الضمير المستتر ايضا من شروط استعماله ان يكون هناك مرجع، وهنا الفاعل ما هو؟ مش ضمير مستتر، انا الاشتباه حصل عندي، متقي جيد. فلا يوجد عندنا حقيقه ما يصلح لان يكون مرجعا الا الفعل جاء والالف واللام ومتقي الذي هو فاعل جاء. المتقي لا يصلح لانه هو عامل، هو العامل في ذلك الفاعل بحسب الفرض، والمعمول لا يكون عين فاعله عين عامله. وجاء لا يصلح لانه فعل، فلم يبقى الا الالف واللام. دائما اسم الفاعل يعمل،
دائما
نعم اسم الفاعل اذا اقترن بالالف واللام دائما يعمل.
هو الفرض عدم اذا دائما يعمل اسم الفاعل كل ما يعمل بده يكون في تجدد بالحدوث. تصور انه يعمل اسم الفاعل بدون تجدد،
اسم الفاعل يعمل بدون تجدد حدوث ايه، من دون ان يقصد بالتجدد الحدوث تقصد ايه؟ ما في عنده مشكله، لا لا عند النحات لا يوجد مشكله، ولذلك هذا هو الاوفق حتى مع القواعد النحويه. شوف في القواعد، في القاعدة النحوية دائما يقولون مثلا الاسم الموصول يبنى لشبهه بالحرف، ولكنه إذا ثني فإنه يعرب. ليش؟ قالوا لأن التثنية من خواص الأسماء، إذ لا يثنى إلا الذات، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا، صحيح؟ طيب فنرجع إلى اسم هذه مباحث يفترض تكون واضحة من الألفية، يفترض أن تكون دراسة الألفية أصلا بهذه الطريقة. جاي فحتى ما حدش طلع فيه بهذاك الوجه. طيب وكذا، وهذا هو الأوفق بالقواعد النحوية، لأن هذه الألف واللام لو كانت آل التعريف لكان الأصل أن لا يعمل اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل إنما عمل تشبيها له بالفعل. فلو كانت الألف واللام للتعريف لقيل إن هذه الألف واللام من خواص الأسماء، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن لا يكون عاملا لا رفعا ولا نصبا. مع أن النحاة حكموا بأن اسم الفاعل كلما دخلت عليه الألف واللام عمل مطلقا، وإذا تجرد عن الألف واللام عمل في حال المضي في حال الحال والاستقبال دون حالة المضي، على ما تقدم أو سيتقدم أو لن يتقدم. جيد. قال وانصرنا جيد. قيل المثال مبني على مذهب المازني، وإلا فاللام في اسم الفاعل عند غيره موصولة، وفيه نظر لأن الخلافة إنما هو في اسم الفاعل بمعنى الحدوث دون غيره، نحو المؤمن والكافر والعالم والجاهل، لأنهم قالوا هذه الصفة فعل في صورة الاسم فلا بد فيه من معنى الحدوث، يعني لأنه صلة الموصول. ولو سلم قبل ولو سلم واضح صار هذا النظر أيضا فيه نظر، فإن الأدلة الدالة على اسمية الألف واللام تقتضي أن يكون موصولا دائما. جيد. ولو سلم هذا جواب ثاني، قال سلمنا أن الألف واللام عندما تدخل على اسم الفاعل دائما تكون موصولة. جيد. ومع ذلك يصلح شاهدا للاستغراق، كيف؟ وذلك بأن نحمل كلام الماتن على أنه يريد أن يمثل لمطلق الاستغراق ولو لم يحصل من مجرد الألف واللام التي للتعريف، كأن يكون مراد الماتن التمثيل لمطلق الاستغراق من أي شيء حصل، واسم الموصول قد يحصل الاستغراق أيضا. قال ولو سلم فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق سواء كان بحرف التعريف أو غيره، والموصول أيضا مما يتأتى أو مما يأتي للاستغراق، نحو أكرم الذين يأتونك إلا زيدا، واضرب القائمين إلا عمرا. واستغراق المفرد أشمل واستغراق، قبل أن ندخل في استغراق المفرد الآن، هذا القيل أثير حول مثال من هذه الأمثلة. قيل هذا المثال بشكل قيل المثال مبني على مذهب. أي مثال؟ لا يوجد عندنا إلا مثالان. إما المثال الأول عالم الغيب والشهادة، وعندنا مثال آخر وهو جمع الأمير الصاغة. الشاهد هو بحسب ما ذكروه الصاغة، قالوا لأن الصاغة بالأصل من صوغ وهو جمع صائغ، جيد، ولكن الصائغ هو ما دل على الحدث وصاحبه. يعني الصائغ حتى يكون اسم فاعل لابد أن يكون دالا على الذات أو لا؟ دالا على الذات. ولكن الصاغة ها هنا اسم لما يجمعه الصائغ، يعني اسم لهذه الحلي، جيد، التي يجمعها الصائغ، لا أنه جمع الأمير الصائغين. والله شو المراد، الصائغين ولا الصاغة؟ وهذه المشكلة. هذا كيف؟ صائغ اسم فاعل تطلق على من يمتهن مهنة الصياغة، واضح؟ وأما طيب وجمعه يكون صاغة، وهذا واضح، ولكن صاغة مشترك لفظي بينما هو جمع لاسم الفاعل وبينما هو شو؟ وبينما هو اسم لما يصنعه الصاغ. يعني الصاغة اللي هي عمل الحلي التي يصيغه، يعني جمع الذهب، جيد؟ طبعا هذا المثال مبني على أن المراد من الصاغة شو؟ جمع صائغ، يعني جمع ممتهني الذهب، لا أنه جمع الذهب نفسه. وبهذا يصح الكلام. قال واستغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى ومن استغراق الجامع. لم يعد هناك وقت ولا كنا أكملنا، والحمد لله رب العالمين.
الله
أكبر. نأخذ درس أصول.